انتبه تجيب القلق لنفسك بسبب وعيك، أنك تكون واعي لكل شعور أو فكرة تجيك، وحتى الناس اللي حوالينك واعي لهم كيف يتصرفون وإيش يفكرون. تحلل كل شيء لدرجة متعبة، وهذا اللي نسميه الوعي المفرط. قبل فترة شفت فيديو لشخص يتكلم عن موضوع مو كثير أشخاص يتكلمون عنه، وأنا عن نفسي ما كان سهل علي أشارك هذا الموضوع من قبل. صار لي أكثر من 5 سنوات في عالم الوعي، ما يمر يوم إلا أني أنا أحاول وأسعى أني أطور فيه من نفسي، أقرأ، أسمع بودكاست، أسمع حلقات، أحضر كورسات، أتعلم، أكتب وأنشر عن الوعي. وكل واحد منكم الحين مثلي أيضا مجتهد يحاول إنه إيش يوصل لأفضل نسخة منه. فكيف ممكن يكون هذا الطريق نحو الوعي مؤذي وسلبي؟ نعم، هذا موضوعنا اليوم، عن آفة الوعي، وهذا كان عنوان الفيديو اللي شفته وخلاني فعلا أراجع رحلتي وأشارككم بمصداقية عن هذا الموضوع. لذلك خذوا نفس عميق وخلونا نبدأ. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست نفس. أنا سماح العثمان، ماستر كوتش ومؤول مدربة سعودية لتقنيات العلاج بحقل الفكرة. بدأت في عام 2017، وبفضل الله قدرت أساعد أكثر من 3000 شخص أنهم يتخلصون من القلق، الخوف، مشاكل الثقة بالنفس وغيرها من المشاعر السلبية. طيب، اليوم موضوعنا عن كيف ممكن الوعي يأثر عليك ويخليك متوتر، وممكن يزيد حياتك سوء بدل من أنه إيش يعدلها. لو نبغى نعرف الوعي، لما أنت أول مرة تسمع كلمة الوعي، إيش يعني الوعي؟ الوعي هو أنك تكون واعي لما يدور في داخلك من أفكار ومشاعر، بحيث تقدر تغير هذه الأفكار والمشاعر السلبية إلى إيجابية، وتكون أكثر ثقة وسعادة ووفرة في مختلف الجوانب من جوانب حياتك. طيب، ليش عندنا مثلاً التقرير العالمي للسعادة في 2024 يقول أن الشباب أقل سعادة من آبائهم، مع أن حجم سوق مجال تطوير الذات العالمي وصل ل 47 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهذا رقم ضخم مقابل السنوات السابقة في جيل أمهاتنا وآبائنا. إذن إحنا الشباب صرنا نعيش أوعى ونبحث أكثر في تطوير أنفسنا، والمجال مستمر في النمو. طيب وين المشكلة؟ ليش مو الكل قادر يكون سعيد وعايش في الرفاهية إذا هو قادر يتعلم ويطور نفسه ويكون أكثر وعي؟ هنا راح أعطيك مثال لشخص واعي متوازن وشخص للأسف سقط في فخ آفة الوعي. لو لاحظتي تكرار مشكلة معينة عندك، خلينا نقول مثلا في جانب العلاقات، كشخص واعي ممكن تتساءلين وتبحثين عن حل لهذا الموضوع. ممكن شخص ثاني يكون غير واعي يقول لا، أنا أصلا حظي سيء، أنا مالي نصيب في العلاقات، أنا منحوسة. يعني الوعي يحاول يصلح الموضوع أو يتحمل مسؤولية جزء من المشكلة إنه هو يحلها. لحد الآن الكلام جميل وحلو، هذا اللي نحاول ننشره أصلا في هذا البودكاست، الوعي الجميل إنك إذا صار عندك مشكلة تحاول تلقى لها حل، تعرف المشاعر الخلفية أو الجذور الخفية لهذا الشعور. طيب، المشكلة لما يصير الموضوع عندك زايد عن حده، أوفر، تحلل وتفسر كل شيء، تاخذ استشارات عن كل شيء، هل هذه علاقة كرمية ولا لا، هل هذه عقد حب، هل هذا انعكاس، هل هذا الشخص مرايتي ولا ظلي، تلقى شخص في المول ويصير في بينكم أي نقاش وتشكين إيش الرسالة، ليش هذا الشخصية طلعت في حياتي فجأة، ليش هذه فلانة أعطتني النظرة الفلانية، هل ممكن يكون كارما؟ عرفت الوسوسة الزايدة في الأمور؟ يعني لما أتعمق في شيء وأبدأ أصير، لا يعني الموضوع يتطور إلى أنه يصير وسوسة. أنا الحين أتكلم معاكم، أتذكرت دراسة سووها على مدى 80 سنة عشان يكتشفون إيش الشيء اللي يخلي الشخص سعيد. فلما سألوا المشتركين في بداية الدراسة كانت إجابتهم هي الفلوس والثروة، كل ما كان عندي فلوس وثروة بكون سعيد أكثر. طبعاً استمرت هذه الدراسة لمدة 80 سنة، ولما راقبوهم من سن المراهقة إلى ما بعد 80 للناس اللي عاشوا طبعاً، اكتشفوا أن السعداء منهم كانوا الأشخاص اللي كانت علاقاتهم جيدة، وكانوا يقضون وقت جيد مع أصدقائهم وعائلتهم. أحياناً يتطور الموضوع أنه مو بس أشكك في علاقاتي والناس اللي حواليني، لا، أبدأ أحكم الحكم على الآخرين، والحكم ترى شيء جداً غير جميل. أول شيء أنت تكسب فيه ذنب أنك أنت حكمت على هذا الشخص كذا، ثاني شيء أنت تعتقد أنك أفضل منه لذلك أنت حكمت عليه. يعني مثلاً شفت قصة، مثلاً شخص طلع من حياتك تقول لا لا أكيد لأن وعيها ما يناسب وعيي، أو مرحلتها ما تناسب يعني مرحلتي، فخلص تطلع من حياتي. أسمع كثير قصص عن هذا الموضوع وإطلاق الأحكام على الآخرين، إن والله وعيها منخفض، ما هي وهي واعية. بليز 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 انتبهوا من قصة الأحكام. الأحكام ترى ما هو شيء عادي، شيء كبير. طيب، تعرفون أنه تجيني أسئلة كثير عن الإنستغرام تقول لي سماح متى الواحد يقدر يوقف تنظيفات مشاعر؟ يعني يا حبايبي التنظيفات مو شيء ريجولر احنا نسويه، ما هو شيء دائما باستمرار احنا عايشين حياتنا عليه. تنظيفات المشاعر انا بالنسبة لي كسماح، لو تسألوني متى انظف مشاعري، لما الاحظ شيء موجود، لما في نمط يتكرر عندي في حياتي، احداث تتكرر عندي في حياتي، اعرف ان في شيء لازم انا اشتغل عليه. لما يظهر لي شعور مفاجئ ما كان موجود، وهذا الشعور بدأ يضايقني وبدأ يعيقني، معناتها هنا أحتاج أني أنا أوقف وإيش أبحث عن هذا الشعور وأنظفه. لكن ما هو طبيعي أني أنا أكون في مرحلة تنظيفات كل عمري وأروح من استشارة لاستشارة أو من كورس لكورس بهدف التنظيف. لذلك لو أنت شخص دائما تبحث عن هذه المواضيع، أو دائما تحس أنك أنت تفكر أنا إيش أفكر الحين، أنا إيش مشاعري الحين، عشان كذا، وتحلل وتمنطق كثير، لازم تنتبه، لأنك معناها أنك أنت 100% alerted أو صاحي أو واعي، وهذا شوي خطير عليك، ممكن يؤدي فيك إلى أنك تكون شخص قلق. طيب إيش السبب الرئيسي لأن الشخص يكون over واعي أو متطرف في الوعي يعني بزيادة؟ من أحد الأسباب أن هذا الشخص تعرض لصدمات كثيرة في الماضي خلته واعي جدا كوسيلة حماية ذاتية، للأسف أنه يبغى يحمي نفسه، فيكون جدا واعي لإيش يفكر والناس حولنا إيش يفكرون بهدف أنه يحمي نفسه. وأغلب هذه الحماية تكون فكرية، بحيث أنه هالفئة من الأشخاص بالذات يعانون من الإيجابية السامة ويرفضون أي فكرة سلبية ممكن تجي على بالهم. وعلى فكرة في دراسات تقول إن حتى الأفكار السلبية ممكن تخلي الشخص سعيد، لأنها في النهاية ممكن يتغلب عليها ويحقق شعور سعيد. يعني لو أنت شخص تعرضت في حياتك لصدمات كثيرة في الطفولة مثلاً، أو حتى في مرحلة عمرية متقدمة، ممكن كوسيلة حماية ذاتية تبدأ تكون واعي لكل شيء، الناس شلون تفكر، كيف تتصرف، أنت كيف تتصرف أو كيف تتكلم، وهذا كله ينعكس على صحتك النفسية. أو تكون أيضاً واعي بزيادة أو مفرط في مشاعرك، أنا الآن أحس بكذا وكذا، وتبدأ تحلل المشاعر والتصرفات، وهذه التصرفات زي ما قلت لكم ممكن تخليك شخصية قلقة من كثر إيش الوعي. راح أشارككم طرق لموازنة طريقة التفكير هذه، بس قبلها حابة أوضح النقطة تحديداً للأشخاص اللي جديدين في عالم الوعي. من كثر الحماس أول ما نبدأ تلقى نفسك تنبش في الماضي كثير، وتلقى نفسك تبحث عن قصص في الماضي بهدف معالجتها، وتتساءل دائما متى الشخص يخلص من مشاكله أو يتوقف يسوي تنظيفات مشاعر. اللي أبغى أقولك إياه يا صديقي إنه حلو إنك أنت تعالج نفسك، لكن دائما تذكر إن الله له حكمة إنه خلاك تنسى أشياء أو أخفى عنك بعض الأمور. وأبسط مثال لرحمة الله فينا، مثلا لما إذا حلمنا حلم مزعج، رسول عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ يقول فقط انفت عن يسارك 3 مرات ونام على الجهة المقابلة وسمي بالله، وبإذن الله إيش لن يضرك، بإذن الله أنه ما رح يضرك. فخلاص إحنا نتبع تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لن تضرك. فالبعض لا، لو شاف حلم مزعج لازم يروح يفسره ويحلله ويدخل على جوجل ومفسر أحلام، ويروح من مفسر لمفسر، وهذا يعطيه دليل وهذا يعطيه تفسير معين، وتبدأ تتلخبط الأمور عليه ويدخل في دوامة أخرى غير دوامة الحلم المرعب اللي شافها. فأحياناً لما ما نتعمق في الشيء تكون حكمة من ربي، فحاول أنك تكون معتدل في معالجة نفسك وفي وعيك بمشاعرك. طيب أنا شخصياً كيف أتعامل مع التفكير أو الوعي المفرط؟ بحسب المشاعر، إذا جاتني فترات حسيت فيها ثقل وبدأت أتأثر، هنا أحاول أني أنا أحل الموضوع وأوازن الشعور بالطرق اللي دائماً أذكرها لكم، مثل TFT، مثل الكتابة، مثل التنفس. بس مو كل الوقت أفكر بالتنظيفات وأخذ جلسات أو أني يعني أنبش في الماضي. وأنا دائماً أقول أن مواضيع حياتك لن تنتهي، ركز معي، مواضيع حياتك ومشاكلك أو المواضيع أو التحديات اللي تواجهك، بلاش نقول مشاكل، التحديات اللي تواجهك لن تنتهي. ليش؟ لأن إحنا على الأرض، إحنا مش في الجنة. إذا رحنا الجنة إن شاء الله، الله يرزقني إياه وإياكم، حنعيش بإذن الله بردا وسلاما وحياة وردية. لكن بما أنه إحنا الآن على الأرض في التجربة الأرضية هذه، الله جايبنا عشان نتعلم ونتطور، تتطور مهاراتك، تتعلم دروس، فلازم تواجه هذه التحديات. والدرس اللي راح تتعلمه أو الاختبار اللي لازم تتجاوزه راح يظهر لك في وقتك المناسب. طيب نجي الآن لطرق موازنة الوعي المفرط. أول طريقة أنا أحبها وأشوفها أنها جدا فعالة، خصوصا في العملاء اللي يأخذون معي جلسات، دائما يقولوا لي سماح ما تتخيلين نتيجة هذه الطريقة، اللي هي الكتابة. ونتائج الكتابة أحب أقول لكم أنكم تشوفونها مع الوقت لما تصير عندك أسلوب حياة. يعني مو جرب تكتب مرة أو مرتين تقول لي سماح ما شفت نتيجة، لا، أعطي نفسك الوقت، أعطي دماغك الوقت، اسمح له أنه يكتب ويفرغ هذه المشاعر. كل يوم جرب أنك أنت تفرغ، وحتى لو جتك أيام ما لقيت تكتب فيها شيء اكتب، ما عندي شيء أكتب اليوم، المهم أنها إيش؟ تصير عادة. الكتابة مع الوقت تعمل لك صفاء ذهني رهيب. أنا سبق وجربتها لمدة شهر كامل واستمرت عليها، شفت أن حتى تركيزي زاد، جلساتي مع العملاء اللي كنت فيها مركزة أكثر، وكثير أمور عندي تحسنت بفضل الكتابة، لذلك لا تستهينون فيها. أيضا أنا أشوف الكتابة أنها مو بس وسيلة تفريغ، وسيلة استكشاف. يعني مثلا إذا أنت صار لك فترة في الوعي وتأخذ كورسات أو تقرأ عن موضوع مثلا المال والثراء وكيف تزيد دخلك إلى آخره، بس قاعد تشوف أنه ما في نتيجة، تجمع معلومات بس ما في نتيجة. طيب كل تفكيرك صار كيف أحصل على المال، كيف أصير ثري، هنا يجي دور الكتابة، أنك تقعد وتكتشف معتقداتك عن المال بطرق غير مباشرة. فبدل ما تظل تسمع معلومات بشكل مستمر وتوسوس بينك وبين نفسك أنه أنا طاقتي منخفضة أو أي شيء آخر، اكتب إيش اللي تجيك الأفكار لما تسمع كلمة ثراء أو مال أو خلنا نقول مبلغ معين أنت في بالك. ممكن تكتشف أنك أنت تخاف من المسؤولية، ممكن تكتشف أنك أنت تخاف أن الناس تقول عنك ثري، تخاف من العين، في معتقد خفي عندك ما قاعد يخليك تتطور. فإذا هنا الكتابة راح تساعدك أنك إيش؟ تكتشف هذا المعتقد. طيب الطريقة الثانية، ضروري إذا أنت شخص عندك وعي مفرط وبدأ يصير الموضوع لك كقلق، ضروري أنك تهدي السرعة، سرعة الأفكار والمشاعر اللي تمر بداخلك عن طريق التأملات. ولا تقول ما أعرف أتأمل، تعلم، أو على الأقل افتح أي قناة في اليوتيوب فيها تأملات، أو يسمونها guided meditation، يعني تأملات مع مدرب يقودك في التأمل، تنفس، ركز على تنفسك، اعمل كذا اعمل كذا. أنا شخصيا أحبها لأنها تساعدني ما تخليني أسرح وأكون مركزة أكثر أثناء التأمل. وأيضا فوائد التأملات جميلة جدا، بس تحتاج استمرارية وتحتاج أنك تخليها كأسلوب حياة. وفي برنامج شفرة الاستمرارية دائما أعلم الطلاب أنه من الضروري أنك إذا تبغى تكتسب عادة لازم تستمر عليها، حتى تبرمج عقلك عليها أنها إيش؟ أنها شيء رئيسي، مثلا لما تفرش أسنانك كل يوم أو تغير بيجامتك، ليش تسوي كذا؟ لأنك أنت أصلا هذا هو الديفولت. ففي شفرة الاستمرارية نتعلم من أحد طرق اكتساب العادات أنك أنت تكرر الشيء بشكل مستمر حتى يتبرمج عقلك عليه أنه إيش؟ أنه هو عادة. برنامج موجود على أكاديمية سماح للأشخاص المهتمين أنهم يستفيدون منه. 3. الرياضة المنتظمة، مو شرط حمل أثقال أو يعني تمارين صعبة، ممكن تمارين اليوغا أو الاسترتشينج تساعد جسمك أنه يسترخي، وفي نفس الوقت إذا تمارسها مع مدرب راح تفرغ أيضا مشاعرك السلبية. وسبق وتحدثنا في حلقات البودكاست عن أهمية اليوغا، أنصحكم تسمعون الحلقة مرة ثانية. إذا عندك طاقة أكثر اختار الملاكمة كرياضة لك. في دراسات تقول أن هذه الرياضة تحسن المزاج وتقلل من التوتر وترفع تركيزك، لأن فيها مواقيت وضربات محددة ما تسمح لتفكيرك أنه يتشتت، فليش ما تجربها؟ ما تحتاج معدات كثيرة صح؟ 4. التشتيت الإيجابي. مارس هوايات مختلفة، شارك في أنشطة تستمتع فيها عشان تشتت تركيزك من أفكارك الداخلية إلى أشياء خارجية تستفيد منها. اقرأ وشاهد شيء جذاب، اختار مثلا كتب أو أفلام تجذب اهتمامك وتشتت انتباهك لفترة معينة. وعشان تنجح أكثر في تطبيق هذه الخطوات خلي لك مدة زمنية خلال اليوم 10 دقائق، نص ساعة، خصصها لأفكارك ومشاعرك بحيث تقلب فيها زي ما تبغى. وبمجرد ما تنتهي هذه المدة خلاص أنا خلصت، ما عاد أفكر ولا عاد أحلل ولا شيء، أنا عندي 10 دقائق في اليوم أو نص ساعة في اليوم أروق على مشاعري وأحللها بعد كذا. لا، درب نفسك على هذا الأسلوب. وترى مشاكلنا ما تنحل وإحنا نفكر فيها في 24 ساعة على فكرة، كل شيء تفكر فيه أنت تعطيه طاقة أكثر، فبالتالي يكبر ويزداد أكثر وأكثر وأكثر. صح كلما اهتميت بالوعي كلما ظهرت لك طرق أكثر ووسائل أكثر، بس هذا ما يعني أنك بشكل مستمر تنتقل من وسيلة لأخرى أو من مدرب لآخر أو من كورس لكورس. كل شيء حلو في حدود المعقول، لا تخلي رغبتك في تطور تنسيك أنك أنت شخص اجتماعي تحتاج تكون موجود هنا والآن من أجلك ومن أجل الناس اللي تحبهم. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى تقيمها ب5 نجوم وتشاركها على منصات التواصل الاجتماعية وأنا راح أعيد نشرها. وفي الختام خلونا نسأل الله دائما يعلمنا الاعتدال، الاعتدال في العطاء، الاعتدال في الحب، الاعتدال في التطوير، الاعتدال في السماح مع الآخرين، الاعتدال في علاقاتنا، الاعتدال في كل شيء، لأن الاعتدال هو الأساس. ألقاكم في الحلقة القادمة في أمان الله.